بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعرض الشيخ قدس سره لمطالب ثلاثة. المطلب الأول أن أن الأمور التي يبحث في اشتراط إذن الفقيه فيها على قسمين: القسم الأول ما علم من الشارع مطلوبية وجوده على كل حال، ما علم من الشارع مطلوبية وجوده على كل حال، بحيث لو لم يكن الفقيه موجودا لوجب على غيره التصدي له. فهذا القسم الذي علم مطلوبية وجوده على كل حالين، بحيث لو لم يكن الفقيه موجودا لوجب على غيره التصدي له، هذا القسم هو القدر المتيقن من الأدلة، يعني هو القدر المتيقن الذي دلت الأدلة على اشتراط إذن الفقيه فيه، مثل تغسيل الميت الذي تجهيز الميت الذي لا ولي له، فإن تجهيز الميت الذي لا ولي له نعلم قطعا أن الشارع يريد وجوده على كل حال، غاية ما في الباب إن كان الفقيه موجودا فإذنه هو القدر المتيقن، وإن لم يكن الفقيه موجودا فيجب على المسلمين كفاية أن يقوموا بهذا الأمر. فهذا القسم الذي قطع بإرادة وجوده على كل حال يشترط فيه إذن الفقيه إن كان موجودا. القسم الثاني ما نعلم مطلوبية وجوده في الجملة لا على كل حال، ما نعلم أنه مطلوب في الجملة لا على كل حال، بمعنى أننا نحتمل أن الشارع طلب وجوده ولكن طلب وجوده من شخص الإمام عليه السلام، لا أنه طلب وجوده من أي شخص، هذا الاحتمال قائم. فلا نعلم بأن الشارع أراد وجوده على كل حال، بل نعلم أن الشارع أراد وجوده في الجملة، لكن من المحتمل أنه أراد وجوده من شخص الإمام عليه السلام، سواء كان تصرفا في نفس كإقامة الحدود التي يتصرف في النفوس، أو كان تصرفا في عرض كتزويج الصغيرة التي لا ولي لها من أب ولا جد، أو كان تصرفا في مال كالتصرف في مال الغائب ببيعه أو بإنفاقه وما أشبه ذلك. هذا النوع من التصرفات التي لا نعلم بأن الشارع يريد وجودها على كل حال، بل من المحتمل أنه أراد وجودها من شخص خاص وهو شخص الإمام عليه السلام، في مثل هذه الأمور لم يقم دليل على إرجاعها إلى الفقيه واشتراط إذنه ونظره فيها، بل تبقى معطلة. إذن فبالنتيجة الشيخ يكون أخص مما، يعني دعواه أخص مما ادعاه النراقي. النراقي يقول كل أمر علم أن الشارع يريد وجوده ولم ينصب له وليا خاصا فالقدر المتيقن هو الفقيه. شيخ يقول لا، كل أمر علم مطلوبية وجوده ينقسم إلى قسمين، ما علم مطلوبية وجوده على كل حال بحيث لو لم يكن فقيه لوجب على الناس التصدي له، هنا القدر المتيقن ما دام الفقيه موجودا واشتراط إذنه. وأما إذا علم مطلوبية وجوده في الجملة وشككنا في أن وجوده منوط بشخص الإمام عليه السلام أم لا، حينئذ شنو؟ لا يكون المرجع في ذلك إذن الفقيه. وبصياغة أخرى، نفس المطلب صاغه الشيخ بصياغتين، نفس هذا المطلب. وبصياغة أخرى، أن الأمور التي ذكر المشهور من الفقهاء لزوم إرجاعها إلى الفقيه بمعنى اشتراط إذنه ونظره في التصرف فيها، هذه الأمور على نحوين. النحو الأول، ما أحرز أنه معروف، ما أحرز أنه معروف يعني صدق عليه عنوان المعروف، فما أحرز أنه مصداق لعنوان المعروف بحيث لو لم يكن الفقيه موجودا لزم على الناس القيام بهذا المعروف، بل مع وجود الفقيه اشترطوا إذنه. والقسم الثاني، ما لم يحرز صدق عنوان المعروف عليه لأنه تصرف خاص مو تصرف عام، إما في شخص كما في إقامة الحج، أو في عرض كما في تزويج الصغيرة، أو في مال كما في التصرف في مال الغائب. لأجل أننا لا نحرز صدق عنوان المعروف عليه لأجل كونه تصرفا خاصا وليس تصرفا عاما، ففي مثل ذلك لا نحرز أنه يكفي فيه إذن الفقيه، بل لعله منوط بشخص الإمام عليه السلام، وبالتالي فيكون الأصل فيه عدم مشروعية. نعم، لو قام الدليل على النيابة العامة التي ادعاها الفاضل النراقي، فاضل النراقي يقول كل هذا البحث له ما يحتاج إلى هذا البحث كله، هذه البحوث كلها ما يحتاج، عندنا أدلة عامة تدل على أن مال الإمام فهو للفقيه خلاص، فنحن نتمسك بهذه الأدلة نسميها أدلة النيابة. عدنا أدلة وهي شنو؟ وهي التوقيع والمقبولة، فإني قد جعلته عليكم حاكمان، هذه المقبولة، والتوقيع فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يقول هذه الأدلة هي دليل على النيابة العامة، يعني ما ثبت للإمام ثبت للفقيه، ولذلك يعبر عن الفقيه بأنه شنو؟ نائب الإمام، فما ثبت للإمام ثبت للفقيه. هذه الأدلة أي تصرف نشك في أن للفقيه الولاية فيه أم لا، مقتضى عموم تلك الأدلة شنو؟ أن يكون للفقيه الولاية، إلا إذا قطعنا بأن تصرف معين شنو؟ لا يجوز للفقيه التصدي له، بل هو من شؤون الإمام عليه السلام، مسألة أخرى. أما كل تصرف شككنا في أن للفقيه ولاية فيه أم لا، فالمرجع هو دليل النيابة العام. بناء على ذلك احنا ما نحتاج أن نقسم الأمور إلى أمور حسبية وأمور غير حسبية، ما يكون الفقيه مستقلا بالتصرف، ما يشترط إذن الفقيه فيه، كل هذه التقسيمات لا نحتاج لها، عندنا دليل يدل على النيابة العامة فهو المرجع عند الشاك. شيخ يقول لو تم هذا الدليل كما يقول بل نحن في راحة، ولكنه لم يتم لأننا سابقا استشكلنا في لفظ الحاكم وقلنا بأنه مجمل بين القاضي وبين الرئيس أو السلطان، كما استشكلنا في عموم لفظ الحوادث في قوله وأما الحوادث الواقعة. فبما أن الأدلة التي ادعاها على النيابة العامة لم تثبت وقلنا دون ثبوتها خرط القتاد، إذن فبالنتيجة احنا ما عدنا عموم يرجع إليه عند الشاك، إذا ما عدنا عموم يرجع إليه عند الشاك لا محالة، لا بد لنا من هذا التقسيم الذي ذكرناه. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، استدل بعض ومنهم الفاضل النراقي على ولاية الفقيه العامة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: السلطان ولي من لا ولي له. والكلام في تمامية هذا الاستدلال، فنقول هذا الحديث مخدوش سندا ومتنا ودلالتان. أما أنه مخدوش سندا فلأنه مرسل ولم يحرز عمل المشهور به كي ينجبر ضعفه بعمل المشهور، فإن المشهور القائلين بولاية الفقيه في الأمور الحسبية إنما استندوا في قولهم هذا إلى أدلة أخرى لا إلى هذا الدليل، وهو السلطان من ولي من لا ولي له. إذن لم نحرز عمل المشهور بهذه الرواية كي ينجبر ضعفها بعملهم. صحيح المشهور قالوا بالولاية في الأمور الحسبية ولكنهم استندوا إلى الأدلة الأخرى، هذا سند. وأما متنا أساسا نحن لا نحرز أن هذه رواية، لعلها متصيدة ومنقولة بالمعنى ككثير من الكلمات التي مثلا جرت على ألسن الفقهاء، وهي شنو؟ وهي متصيدة، لا أنها منقولة بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله. فأساسا نحن لا نحرز أن هذا اللفظ رواية منقولة عن النبي صلى الله عليه وآله حتى شنو؟ حتى نعتمد عليها. وثالثا وهو الدلالة، حالة الشك، بالعكس حالة الشك مقتضى الأصل عدم انتسابه للنبي، شلون بعد في حالة الشك؟
لا يعني إذا كان نقول لفظا أو معنى،
حديما نقول لفظا، الأصل عدم صدور هذا اللفظ من النبي، شلون؟
لا أنا أقطع أنه جاي عن النبي.
تقطعون بأنه جاي عن النبي، خرجنا عن البحث، لما صار محل شك.
لا الشك هل هو معنى أو لفظا يعني؟
القطع بأنه صادر عن النبي، يعني هذا المضمون صادر عن النبي، هذا مو محل بحث. لو كان يقطعون بذلك بعد ما يحتاج الخدشة فيه حتى سندا، إذا هذا المضمون صادر عن النبي بعد لا معنى الخدشة فيه حتى سندا، وهذا أمر نقطع به كلش زين. هذا بحث ذات فقيه كله نلغي شيخنا. الكلام أنه هذا مشكوك أساسا هناك رواية عن النبي بهذا اللفظ أو ماكو رواية عن النبي بهذا اللفظ، أو لعله تصيدوه من مجموع روايات مثلا وصاغوها بهذه الصياغة. وأما دلالتان فإن لفظ السلطان إذا أطلق، السلطان ولي من لا ولي له، إذا أطلق لفظ السلطان ينصرف إلى من له السلطنة بذاته لا بجعل من قبل غيره. السلطان ولي من لا ولي له، يعني من كان سلطانا بذاته لا من كان سلطانا بتنصيب من غيره أو بجعل من غيره. فالسلطان إنما يثبت للفقيه، السلطان إنما يثبت للفقيه بجعل من قبل الإمام عليه السلام، وإلا من له السلطنة بالذات هو الإمام المعصوم. لذلك بما أن الرواية قالت السلطان ولي من لا ولي له، نظير ما ذكره الفقهاء في لفظ الإمام، أنه إذا ورد في الروايات هذا للإمام، تمام لولا، هذا للإمام إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، هذا لإمام المسلمين إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، يعني من كان إماما بذاته لا بتنصيب ولا بدعوى. إذن فبالنتيجة لفظ السلطان منصرف إلى من كان سلطانا بذاته وهو الإمام المعصوم عليه السلام، لذلك هذه الرواية لا تشمل الفقيه في عصر الغيبة إلا إذا تمت أدلة النيابة العامة وهي التوقيع والمقبولة، فإنه لو تمت أدلة النيابة العامة كانت أدلة النيابة العامة موسعة لعنوان السلطان سموه على نحو الحكومة، يعني توسعة الموضوع لما يشمل الفقيه، ولكن أدلة النيابة العامة لم تثبت. إذن فبالنتيجة الاستدلال بهذا الحديث من قبل النراقي وغيره غير تامين، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، على فرض، شيخ صحيح ما قال على فرض لكن سياق كلامه يعني على فرض، على فرض أن هذا الحديث تام سندا متنا دلالة، على فرض ذلك، على فرض أن هذا الحديث وهو السلطان ولي من لا ولي له تام الدلالة، فيصح الاستدلال به على ماذا؟ على ولاية الفقيه، على فرض ذلك، على فرض ذلك ما هي النسبة بينه وبين التوقيع؟ فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم. الشيخ قدس سره قال الظاهر أن هذا الحديث لو تم غنيمة، لو تم هذا الحديث غنيمة، هذا الحديث للقائلين بالولاية لو تم، لما؟ لأنه أعم مدلولا من التوقيع، فيفيد فيما لا يفيد فيما لا يفيد فيه التوقيع. لما؟ هذا الحديث السلطان ولي من لا ولي له أعم مدلولا من قوله فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أعم مدلولا من ناحيتين. الناحية الأولى هي أن اللام في قوله ولي من لا ولي له هل هي لام الصلة أو هي لام الانتفاع؟ لو قلنا بأن اللام لام الصلة كأنه قال السلطان ولي على من ليس عليه ولي، السلطان ولي على من ليس عليه ولي، هذه اللام لمجرد التعدية، تعدية ولي إلى شنو؟ إلى المولى عليه، لام الصلة يعني لام التعدية، فلا أثر لها على المعنى ولا دخل لها في المعنى لأنها مجرد لام صلة، يعني ربطت المولى عليه بالولي. لو قلنا بأن اللام لام الصلة، السلطان ولي على من ليس عليه ولي، فحينئذ لا يكون فيها امتياز على التوقيع، ولكن لو قلنا بأن اللام لام الانتفاع، يعني السلطان ولي من لا ولي يقوم بمصالحه ومنافعه له، مراد باللام هنا شنو؟ لام الانتفاع، ولي من لا ولي يقوم بمصالحه ومنافعه، فكلمة ولي له يراد بها شنو؟ الشخص الذي يقوم بمصالح المولى عليه وبتحقيق شنو منافعه. بناء على ذلك، على أن المراد باللام لام الانتفاع، فلا محال حينئذ يثبت للفقيه، لأن نحن قلنا لو سلمت هذه الرواية، لو سلم هذا الحديث، يعني يثبت للفقيه الولاية على من لا ولي له في كل ما هو صالح له، سواء كان من الأمور الحسبية أو لم يكن من الأمور الحسبية، وهنا يكون أعم من التوقيع. ولي من لا ولي له، يعني مثلا هذا افترض ما هذه الصغيرة مثلا، تزويج الصغيرة سواء كان حفظها متوقف على التزويج أو لم يكن حفظها متوقف على التزويج، يجوز تثبت له الولاية، تمام ولا لا؟ التصرف في مال الغائب سواء توقف حفظ مال الغائب على هذا التصرف أم لم يثبت، يجوز للولي، لا يجوز للفقيه القيام به. إذن العبرة هو أن يكون التصرف في صالح المولى عليه، متى ما كان التصرف في صالح المولى عليه ثبت للفقيه الولاية في ذلك، وحينئذ لا يشترط في ولاية الفقيه أن تكون في الأمور الحسبية. بينما التوقيع، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ذكرنا فيما سبق أن المنصرف من قوله الحوادث الواقعة هي الأمور التي يرجع فيها عادة للسلطان وللرئيس، يعني الأمور النظامية التي يتوقف عليها حفظ النظام. إذن التوقيع منصرف للأمور النظامية المعبر عنها بالحسبية، بينما ولي من لا ولي له بالنظر إلى كلمة شنو؟ اللام، وأن اللام ظاهرة في لام الانتفاع، يستفاد منها ثبوت الولاية للفقيه في كل تصرف هو في صالح المولى عليه. هذا التعميم من الناحية الأولى. التعميم من الناحية الثانية أنه عندما قال السلطان ولي من لا ولي له، ظاهره أنه يستقل بالتصرف، لا أنه يشترط إذنه فقط. هذا هو الفرق بينه وبين التوقيع. التوقيع يقول أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، يعني شنو؟ يعني لا تتصرفوا فيها إلا بإذن الفقيه ونظره. فغاية ما يستفاد من التوقيع شنو؟ اشتراط إذن الفقيه. أما هل الفقيه يستطيع أن يتصرف فيها مستقلا؟ لا دلالة في التوقيع على ذلك، صح لو لا؟ التوقيع لا يستفاد منه أن الفقيه مستقل بالتصرف، غاية ما يستفاد من اشتراط إذنه ونظره في التصرف في تلك الحوادث. أما قوله السلطان ولي من لا ولي له، ولي من لا ولي يعني شنو؟ مستقل بالتصرف، وإذا كان مستقلا بالتصرف فمن باب أولى اشتراط إذنه. إذا كان مستقلا بالتصرف في شؤون من لا ولي له ثبت اشتراط إذنه في هذه الشؤون وفي هذه الأمور. إذن فهذا الحديث وهو السلطان ولي من لا ولي له دال على شنو؟ على ما لا يدل عليه التوقيع، وهو استقلال الفقيه شنو؟ بالتصرف. ثم قال فافهم. وجه فافهم لا ما ذكره المحقق الإيرواني، المحقق الإيرواني قال صن كلام الشيخ متهافت، لأن الشيخ أولا طعن في الحديث، قال السلطان ولي من لا ولي له ظاهر في الإمام المعصوم، ثم قال الحديث يدل على أن الفقيه مستقل بالتصرف؟ يعني بحث في النسبة بين الحديث وبين التوقيع. محقق الإيرواني يقول هذا تهافت، لأنه إذا كان الحديث ظاهر في الإمام المعصوم لا معنى لأن نبحث النسبة بينه وبين التوقيع، فالتوقيع وارد في الفقيه وهذا الحديث وارد في الإمام المعصوم، فكل منهما أجنبي عن الآخر، وملاحظة النسبة بين هذا وهذا لا معنى له. هذا نظير أن قال كان واحد في الحج في أحد المجالس العام قال له قرر لنا نظرية السيد الشهيد في حساب الاحتمالات، يتكلم هذا واحد وياه ثاني شافه مو مناسب قدموه عليه، قالوا لذاك قرر لنا نظرية السيد الشهيد في حساب الاحتمالات، هو ما قالوا له، قال بلي السيد الشهيد قال الطماطة أكبر من التفاح. فالمهم أن يقول كلام يعني. إذن فبالنتيجة هذا الحديث وارد في الإمام المعصوم وهذا الحديث وارد في الفقيه، فكل منهما أجنبي عن الآخر، فملاحظة النسبة بينهما لا معنى لها. هذا إشكال المحقق الإيراني، هذا إشكال غير وارد، لأنه سياق كلام الشيخ علىها فرض، يعني الشيخ أولا طعن في الحديث ثم يقول على فرض تمامية دلالته على ولاية الفقيه فهو شنه أعم من التوقيع. هذا أول. ثانيا وجه ففهام أنكم إذا خصصتم له كلمة له، إذا خصصتم كلمة له بالتصرف الذي هو في صالح المولى عليه، ما شكل قلتوا؟ إذن لا يشمل التصرف الذي هو ضرر على المولى عليه، وهذا صار تقييد من جهة ثانية. ثم عممتهم من جهة لكن شنو؟ قيدتموه من جهة أخرى. لما؟ لأنه مثلا افترضوا هذا مال الغائب، صح لنا؟ تارة أنا أتصرف في مال الغائب فيما هو صالح له، أتاجر به وأنميه، وتارة أتصرف في مال الغائب فيما هو شنو؟ ضرر عليه، أقضي ديونه. هذا الغائب عليه ديون، أقضي الديون. هذا الغائب زوجته موجودة، أنفق عليها. إذن فحينئذ التصرف في مال المولى عليه تارة يكون له، تارة يكون عليه. إذا استظهرتم من اللام أنها لام الصلة شملت حتى التصرف الذي عليه، أما إذا استظهرتم من اللام أنها لام الانتفاع اختصت بما هو صالح له ولم تشمل ما هو عليه بينما التوقيع، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا يشمل ما له وما عليه، فيكون التوقيع من هذه الجهة أعام من هذا الحديث. هذا وجه فافهم فافهم. التصرف في مال الغير،
التصرف في مال الغير إذا قلنا هذا خاص بالحديث ولي من لا ولي له،
خاص بالحديث
يعني استفادة هذا الفعل بناء على تمامية الحديث ان السلطان ولي من لا ولي له، هذا الفعل ما يستفاد من التوقيع حتى نقول بانه هذا بانه يعني يصير مقايسه ما بينهما، هذا ما يثبت اصل التصرف في مال صغير لا يستفيد من التوقيع.
شيخنا اذا توقف حفظ مال الغائب على التصرف فيه صار من الامور الحسبيه فدخل في التوقيع، إذا توقف حفظ مال الغائب على التصرف في مال الغائب صار حفظ مال صار التصرف من الأمور الحسبية دخل في الحوادث الواقعة. فإذا دخل في الحوادث الواقعة دل الحوادث الواقعة على نفوذ سواء كان له أو عليه، بينما هذا الحديث يقول لا ينفذ إلا إذا كان له ولا ينفذ إذا كان، فمن هذه الجهة يكون الحديث شنو؟ توقيع يكون شنو؟ عام
اشمال.
جاوب.
يعني إذا فرض المال بشرط أن في مصلحته يحفظ.
أحسن.
إذا ما في مصلحته ما يحفظ.
لا لا، إذا توقف حفظ المال على الصغير، عفوا، إذا توقف حفظ مال الغائب على التصرف فيه، شمله الحديث والتوقيع معه. تمام لولا؟
إذا كان له.
خل أبين. إذا توقف حفظه على التصرف فيه، شمله كل الحديثين. لما؟ لأنه من جهة من الأمور الحسبية فيدخل فيه، فأما الحوادث الواقعة. ومن جهة الأخرى أنه شنو؟ أنه مال الغائب. ولكن الحديث يقول أنا أنفذه إن كان له. التوقيع يقول أنا أنفذه على كل حال، له أو على. فالحديث يقول شنو، بالتوقيع يقول شنو، أعام.
يعني القيد يميل الأمر الحسبية بناء على الحديث صلى الله عليه وسلم، بخصوص ما إذا لم يكن عليه.
بتقولوا له ظاهر في الانتفاع، ما تقولوا له ظاهر في الانتفاع، فيختص بما هو صالحه. ما شنو؟
إذا قلنا بين المندرجة الأمور الحسبية ما يفرق، وكان له أو عليه. الحديث
هذا لا يشمل الأمور الحسبية التي عليه. لام تقول اللام لام الانتفاع بعد تفرقة، وهذا لا وجب التفرقة. دين النبي واحد، ما في تفرقة.
لا أقصد تقليل خصوص الأمور الحسبية التي فيها لا استفهم الحديث بالتوقيع أشمل.
بالي بالي بالي، لأن قلتم له ظاهر في الانتفاع له، لا لا ينساد يرفع إيده بهالسرعة. يا تقولون اللام لام الانتفاع، فيختص الحديث بالأمور التي هي في صالحه، وبالتالي حتى لو كانت من الأمور الحسبية إذا لم تكن في صالحه لا تنفذ بمقتضى هذا الحديث. خب، فإذا يستفاد من شنو؟ من التوقيع حكمه، لا من الحديث. الحديث يختص بما كان له ولا يشمل ما كان عليه. هذا إذن ما صارت النسبة بينهما عموم خصوص مطلق في تمام الموارد، بل بناء على أن المراد باللام لام الانتفاع تكون النسبة بين الحديثين عموم وخصوص شنو؟ من واج، لا عموم وخصوص مطلق. هذا إرادة، هذا الذي يريده المستشكل. ما ينفع شنو؟
ما ينفع قسم الأمور الحسبية إلى قسمين.
شنو اللي ما ينفع شيخنا؟
حديث السلطان ولمن لا وجه له، إذا قلنا بأنه بمعنى الانتفاع وقيدنا في خصوص التصرفات التي يكون فيها نفعا له، بخلاف التصرفات التي لا يكون فيها نفعا له، فلا يستفاد من حيث في التصرفات. بهذه الصورة صحيح بيكون أشمل، لكن هذا بيقيد بعض الأمور الحسبية الصحيحة من الحديث، أما بعض الأمور الأخرى لأن قد يكون الشيء على التصرف.
أدري هو هذا كلام، يعني النتيجة شنو؟ شنو الإشكال يعني في هذا؟
النتيجة بأن هذا الحديث بيستفاد منه خصوص بعض الأمور الحسبية.
أدري هذه الدعوة، الإشكال شنو؟
يعني في حديث تبدأ بعض الأمور الحسبية
ما لي، شنو المانع؟ شنو المانع يعني؟ شنو؟ أنا هذا الحديث يقول التصرف الذي له أمضيه، أنا حسبي مو حسبي، أنا المهم عندي أنه له. ذاك يقول المهم عندي أنه حسبي، له أو عليه أنا ما يخصني. شنو المانع؟ هذا ناظر لهالجهة، هذا ناظر لهالجهة. التوقيع ناظر لما كان حسبيا بعد مهمة له أو عليه. هذا الحديث ناظر لما كان له، مهمة أنه من الأمور الحسبية أو من غيرها. إذن فالنسبة بينهما شنو؟ عموما من وجه، وليست عموما خصوص مطلق. بينما الشيخ قرر أن هذا الحديث أعم مطلقا من التوقيع، هذا كان موضع الإشكال. وعلى أي تقدير؟ هذا المطلب الأول. وعلى أي تقديرين، يعني مع غض النظر عن مناقشتنا في التوقيع التي مضت، توقيع حاكم على الأدلة الأولية غير حاكم، هذا على أي تقديرين، فقد ظهر مما ذكرنا أن ما دلت عليه هذه الأدلة من توقيع مقبولة ومن غيرها من الأحاديث هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي تكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها. ما معنى مفروغا عنها؟ يعني مطلوبة على كل حال. هذا معنى مفروغا عنها، يعني مطلوبة على كل حال. بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. مثل شنو؟ مثل تجهيز الميت الذي لا ولي له. تجهيز الميت الذي لا ولي له فرغنا منه على كل حال. وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام. معنى ما يشك في مشروعيته؟ يعني علم من الشارع إرادة وجوده، لكن ما علم من الشارع إرادة وجوده على كل حال. بل في الجملة، وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد وولاية المعاملة على مال الغائب، نتصرف في مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عن تارة نبيعه صار عقد عليه، تارة أكو بيع واقع لكنه خياري إحنا نفسخ هذا البيع وغير ذلك، وتوسيع المقابر على دولة أستاذنا شيخ مرتضى البروجي رضي الله يرحمه أيام الحرب بين الإيران صارت مصائب طبعا في العراق، الأزواج اللي فقدوا أزواجهم، زوجات اللي فقد أزواجهم، الأموال اللي أتلفت، المدن اللي أحرقت، يعني كوارث بعد ما لها عد ولا إحصاء. خب فكثير من الأمور ترجع الشيخ يقول ما كوارث هذه حقيقية قائمة، هذه زوجها مفقود شو يسوي، هذا أموالهم نهبت، هذا اختلطت أموالهم بأموال آخرين، على كل لا سلبا ولا إيه. بعدين في نهاية الحرب أو نهاية الحرب أو بعد انتهائها ما أتذكر، السيد الله كان مسجد الخضرة إذا شايفينه فيه مقبرة عند الباب اللي على الشارع العام، كان هذه المقبرة مدفون فيها ابن السيد اللي توفى في حياته السيد علي اسمه، ومدفون فيها زوجتا السيد أم سيد جمال وأم سيد محمد تقي، ومدفون فيها زوج بنته اللي هو السيد نصر الله المستنبط. بعدين هذا السيد الخرسان هذا أحد مزاورية الحرم المتدينين، مزاورية قسمين، هذا المتدينين الزينين يعني، شاف في النوم سيد نصر الله المستنبط قال له شيلوني من هذا المكان، انقلوني من هذا المكان اللي أنا فيه. ليش؟ قال بس هذا هو. جاء قال للسيد، السيد هذه رؤية. مرة ثانية هو رجع على السيد قال سيدنا هذا كل ليل قاعد يجيني يقول شيلوني من هذا المكان. السيد قال خلي حفروا المكان، حفروا إذا ماي المجاري مال الحرم يعبر على المقبرة على القبور نفسها، فتحوا المقبرة طلع سيدنا صلى الله كامل جسمه بس شوية إني خدشة قالوا فخده من التكار اللي كان بعد 3 أو 4 سنين طلعوا. فوين ودوهم؟ أكو باب من مسجد الخضرة اللي هم السلسلة يطلع على وين؟ الحرم. هذا الباب مو مقبرة، باب هو باب معبر. فهذا الباب وراه منه مقبرة ومنه مقبرة، يعني مقبرة من جهتين بس هو باب. فالسيد أخوي قال هذا الباب يحول مقبرة ينقل فيها الأجساد هذه أو الرفات، ويهيئ قبر للسيد نفسه اللي هو بعدين دفن فيه السيد الخوي. خب هذا ما يصير، هذا باب شلون تجمع بين باب وبين مقبرة؟ لابد ضيق الباب وتوسع شوية من المقبرة. خب شلون توسع؟ لازم تصرف في هذا الحائط، حائط الحرام، تاكل منا شوية تاكل منا شوية حتى يصير مجال للمقبرة. المهم بعد اللتية والتي مراجعات سيد الخوي وكذا ما 9 أشهر واقفين البنائي. زين شنو يصير ما يصير، شنو يصير ما يصير، مو معلوم مو ثابت وما أدري. أخيرا استقر نظره قال بلي خالف أأذن أنه يقصوا من الجدار. لكن أنا كنت أدرس عند شيخ مرتضى بروجر وكان أدرس عنده الخمس كتاب الخمس ولاية الفقيه بتوسيع المقابر. مو بذاك كان حمقان يعني
كان حمقان.
صار الحين احنا نحط مثالية توسيع المقابر. فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها، يعني مشروعية هذه الأمور للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. نعم الولاية على هذه التصرفات وغيرها ثابتة للإمام المعصوم، ما في كلام، بالأدلة المتقدمة المختصة بمثل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وغيرها من الأدلة. وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عام اللي يدعيه النراقي، النراقي يقول البحث كله لغو لأن عندنا دليل عام على النيابة العامة فهو المرجع عند الشاك. وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عن يعني عن المعصوم في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل، يعني كأنما الأصل هو الولاية للفقيه يخرج عنه إذا قام دليلا على الخلاف وإلا فلا، ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل تقدم أن دونه شنو خرط القتاد. وبالجملة، الجملة تكرار نفس المطلب ولكن بصياغة أخرى، وبالجملة فها هنا مقامان، أحدهما وجوب إيكال المعروف، لاحظوا يعني ما صدق عليه عنوان معروف، وجوب إيكال المعروف المأذون فيه من قبل الشارع إليه لمن؟ إلى الفقيه، لتقع خصوصيات هذا المعروف عن نظره ورأيه، مثل شنو؟ تجهيز الميت الذي لا ولي له، فإنه يجب أن تقع خصوصياته من تعيين الغاسل هندي ولا غير هندي والمغسل، وتعيين شيء من تركته للكفن، وتعيين المدفن، كل شنو؟ عن رأي الفقيه. هذا ما صدق عليه عنوان المعروف. الثاني ما لم نحرز صدق عنوان المعروف عليه، لما؟ لأنه تصرف خاص وليس تصرفا عاما. قال مشروعية تصرف خاص، يعني لأجل أنه تصرف خاص شنو شككنا في صدق عنوان المعروف عليه، في نفس كإقامة الحد، أو مال كمال الغائب، أو عرض كتزويج الصغيرة. والثابت بالتوقيع السابق وشبهه كالمقبول هو الأول، المقام الأول، وهو ما صدق عليه عنوان المعروف دون الثاني. وإن كان الإفتاء في المقام الثاني هو أيضا من وظيفة الفقه، إحنا ما نحدد نظره لكن إحنا نظرنا هو هذا. وإن كان الإفتاء في المقام الثاني بالمشروعية وعدم المشروعية من وظيفة الفقيه، فيقدر يستنبط المشروعية من أدلة أخرى، إلا أن المقصود عدم دلالة الأدلة السابقة على المشروعية، وإلا قد توجد أدلة أخرى على المشروعية. نعم هذه النعم نفس النعم السابقة، أريد أكررها، نعم لو ثبتت أدلة النيابة العامة تم ما ذكر بلا حاجة إلى هذا التقسيم، لكن هذا شنو لم يثبت، معلوم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ثم إنه قد اشتهر في الألسن وتداول في بعض الكتب رواية أن السلطان ولي من لا ولي له، وهذا أيضا يعني هذا الحديث بعد الانجبار سندا، يعني أولا هو الشيخ ناقش في السند، الحديث مرسل لم يحرز عمل المشهور به لأن قولهم بالولاية استند لأدلة أخرى لا لهذا الحديث، أو مضمونا. مضمونا يعني شنو؟ ناظر للمتن، يعني يقول هذا المتن لم يثبت أصلا نقله عن النبي صلى الله عليه وآله، لعله متصيد. ثالثا يعني شنو؟ يحتاج إلى أدلة عموم النيابة. هذه المناقشة في الدلالة، ليش يحتاج إلى أدلة عموم النيابة؟ لماذا نحتاج إلى أدلة عموم النيابة؟ لأن السلطان في هذا الحديث ظاهر في ماذا؟ ظاهر في من كان سلطانا بذاته لا بجعل من غيره، إذن هو ظاهر في المعصوم، فعمومه لغيره يحتاج إلى أدلة النيابة. لولا أدلة النيابة وحكومتها على هذا الحديث لكان هذا الحديث خاصا بالسلطان المعصوم. هذه المناقشة الثالثة. وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه. شنو اللي يصلح أن يكون دليلا عليه؟ وهو أدلة النيابة كالمقبولة والتوقيع، وأنه لا يخلو عن وهن في دلالته مع قطع النظر عن السند. يعني حتى السند مناقش فيه، التوقيع ضعيف السند، المقبولة عمر بن حنظلة لا توثيق له، يعني يقول مع قطع النظر عن المناقشة في السند مع ذلك لم تتم دلالته على النيابة العامة. وقد عرفت ما يصلح أن يكون دليلا عليه على عن النيابة العامة، وأن هذا الدليل لا يخلو عن وهن في دلالته مع قطع النظر عن السند، كما اعترف به جمال المحققين الخنساري في باب الخمس بعد الاعتراف بأن المعروف بين الأصحاب هو هذا، لكن هذا المعروف بين الأصحاب لا دليل عليه. المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نواب الإمام، ولكن هذا المعروف ما عليه دليل. صار معلوم شيخنا ملي؟ ويظهر ذلك، يعني ويظهر المناقشة من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج في مسألة جواز أخذ الفقيه. المحقق الثاني يعني المحقق الكركي اللي ناقش شيخ إبراهيم القطيفي، ناقش في نفس الرسالة قاطعة اللجاج، كتب قاطعة لجاج، قاطعة اللجاج، كتب رد عليه قاطعة لجاج، قاطعة اللجاج، من القطيفيين المتعصبين. ويظهر ذلك من المحقق الثاني أيضا في رسالته الموسومة بقاطع اللجاج في مسألة جواز أخذ الفقيه أجرة أراضي الأنفال. هل يجوز للفقيه أخذ الأجرة على أراضي الأنفال من المخالفين كما تؤخذ من شنو؟ من أهل الذمة. كما يكون ذلك يعني أخذ أجرة أراضي الأنفال للإمام، لو صدر الإمام يأخذ على المخالفين هذه الأجرة، كما يكون ذلك للإمام إذا ظهر. هل يجوز أو لا يجوز؟ نشك في عموم النيابة، هل أن الفقيه نائب حتى في مثل هذا أم لا، مع أن المعروف بين الفقهاء هو النيابة، لكنه شكك في ذلك المحقق الثاني وهو في محل هذا التشكيك. يعني ما عندنا دليل يدل على شنو؟ على النيابة العامة. زين، ثم إن قوله، هذه ثم إن قوله يعني لو سلمنا صحة، تقول لو سلمنا صحة الاستدلال بحديث السلطان ولي من لا ولي له، لو سلمنا صحة الاستدلال لابد شنو؟ من المناقشة في الدلالة. ثم إن قوله عليه السلام ولي من لا ولي له في المرسل المذكور، هذا أنا ما بينت في الشرح، يقول من لا ولي له، لا ولي له المراد بسلب النقيض أو سلب الملكة، كما قسم في المنطق أن العدم تارة يكون نقيض تارة يكون عدم ملكة، فإذا كان العدم نقيض فلا يشترط أن يعرض على محل قابل للوجود، وإذا كان العدم عدم ملكة فيشترط شنو؟ يشترط فيه أن يكون المحل قابلا للملكة كي يصدق عليه العدم. وهذا هو الفرق بين عدم البصر وبين العمى، فإن عدم البصر نقيض وليس عدم ملكة، لذلك لا يشترط في صدقه قابلية المحال، فيصدق عدم البصر حتى على من لا قابلية له للبصر كشنو؟ كالجدار مثلا. بينما العمى عدم ملكة وليس نقيض، لذلك يشترط في صدقه أن يكون المحل قابلا للبصر، وإلا فلا يتصف بالعمى كشنو؟ كالإنسان دون غيره مثلا، أو حيوان عفوا. هناك أيضا في المنطق بحثوا أن قابلية المحال يشترط في صدق عدم الملكة، يشترط في صدق عدم الملكة أن يكون المحل قابلا للملكة، قابلية بلحاظ شخصه أو بلحاظ صنفه أو بلحاظ نوعه أو بلحاظ جنسه. بحثوا هناك قابلية المحل لعدم الملكة، هل هي قابلية شخصية أو قابلية صنفية أو قابلية نوعية أو قابلية جنسية؟ شيخ يقول على ما قالوا، مو محل بحثنا، بالنتيجة نحن نقول في المقام ولي من لا ولي له، من لا ولي هذا عدم، لا ولي له، لا ولي له هذا عدم، هذا عدم نقيض له عدم ملكة، قطعا لا يراد به عدم النقيض، وإلا لثبت للفقيه الولاية حتى على شنو؟ حتى على فقيه آخر، لأن الفقيه آخر لا ولي له أيضا، صح لو لا؟ لو كان المراد بالعدم عدم النقيض من لا ولي له، يعني كل من ليس له ولي حتى لو ما كان محتاج إلى الولي، حتى لو كان هو الولي مثلا، إذن معنى هذا الحديث السلطان ولي من لا ولي له، يعني ولي على كل من ليس عليه ولي ولو كان لا يحتاج إلى الولي كفقيه آخر مثلا، هذا قطعا ليس مراد. إذن المراد من لا ولي له هو شنو؟ عدم الملكة لا عدم النقيض. فإذا كان المراد به عدم الملكة، إذن معنى هذا الحديث السلطان ولي من شأنه أن يكون له وليون، ولي من شأنه أن يكون له ولي، لكن ما صار إلى ولي، لكن من شأنه أن يكون له ولي. من شأنه شنو المراد به؟ الشأن الشخصي لو النوعي لو الصنفي لو الجنسي؟ يقول الجميع. قد يكون من شأنه الشخصي أن يكون له ولي، كما لو طلب شخص ما يحتاج يجعل عليه ولاية، ولكن هو يشك في ضبطه، يشك أنه ضابط لتصرفاته أو لا، فطلب من الفقيه شنو؟ أن يجعل عليه وليا، أو أن ينيط تصرفاته بإذنه. قال أنا رجال وسواسي من تصرفاته تمام لولا، هذا من شأنه أن يكون له ولي لكن بلحاظ شخصه، وتارة من شأنه أن يكون له ولي بلحاظ صنفه كالمغمى عليه مثلا، أو كالمريض الذي لا يقدر على إدارة التصرفات في ماله، وتارة من شأنه النوعي أن يكون له ولي كمثل شنو؟ كالصغير أو المجنون بعد البلوغ مثلا، وتارة من شأنه الجنسي كشنو؟ كالمسلم فيما وقف عليه، مثلا لنفترض أن هذه الأرض وقفت على المسلمين بصفة عامة، أو مثل الأراضي المفتوحة عنوى، فإن الأراضي المفتوحة ملك للمسلمين، الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين، إذن فحينئذ إذا كان ملكا للمسلمين أو وقفا على المسلمين، إذن من شأن المسلمين يعني من شأن هذا الجنس وهو جنس المسلمين أن يكون له ولي في هذه الصورة، فيثبت للفقيه الولاية عليه. إذن ولي من لا ولي له، يعني ولي من شأنه أن يكون له ولي سواء بلحاظ شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، هذا هو المراد بمن لا ولي له. ثم إن قوله عليه السلام من لا ولي له في المرسلة المذكورة ليس مطلق من لا ولي له يعني على نحو العدم النقيض، بل المراد عدم الملكة يعني أنه ولي من من شأنه، ولي من من شأنه أن يكون له ولي. من شأنه بأي لحاظ؟ بلحاظ شخصه كمن طلب الولاية لعدم ضبطه للتصرفات، أو صنفه كالمريض والمغمى عليه، أو نوعه كالصغير والمجنون، أو جنسه كالمسلمين في حالة شنو؟ الوقف عليهم. فيشمل الصغير الذي مات أبوه، المجنون بعد البلوغ، والغائب والممتنع عن أداء الدين مع التمكن من إجباره طبعا، والمريض الذي لا يقدر على التصرفات، مو كل مريض، المريض الذي لا يقدر على التصرفات، والمغمى عليه، والميت الذي لا ولي له، وقاطبة المسلمين إذا كان لهم ملك كالمفتوح عنواه أو الموقوف عليهم في الأوقاف العامة ونحو ذلك. لكن يستفاد هذا المطلب الثالث، وهي ما هي النسبة بين هذا المرسل وبين التوقيع. فأما الحوادث الواقعة، هذا المطلب الثالث يتعرض للنسبة بينهما. لكن يستفاد منه، يعني من المرسل، ما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور. شنو اللي يستفاد ما لا يستفاد؟ وهو الإذن في فعل كل مصلحة لهم، يعني كل ما هو صالح المولى عليه في الفقيه الولاية، قولوا سواء كان من الأمور الحسبية أم لم يكون، فثبت به مشروعية ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع المتقدم، وهو اختصاصه بالأمور الحسبية النظامية. فيجوز له، لمن؟ للفقيه، القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورة سابقا، اللي بحسب شخصها ونوعها وصنفها وجنسها وأبوها وأبوابها. نعم، ليس له فعل شيء، يعني ليس للفقيه فعل شيء لا يعود مصلحته إليهم، وإن كان ظاهر كلمة الولي وهم ذلك، كأنما الولي خلاص معنا ولي، ها؟ ولي يعني صالح مو صالح، يقول لا، حديث ناظر لفرض الصلاح. وإن كان ظاهر الولي وهم ذلك، إذ بعدما ذكرنا من أن المراد بمن لا ولي له هو شنو؟ من من شأنه أن يكون له وليون، يراد به كونه ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه. يعني يريد يقول اللام ليست لام الصلة، بل اللام لام الانتفاع. اللام هنا لام الانتفاع وليست لام الصلة، بل كونه ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه، لا بمعنى ينبغي أن يكون عليه وليون، يعني لام الصلة، له عليه ولاية الإجبار بحيث يكون تصرفه ماضيا عليه على كل حالين. والحاصل أن الولي المنفي هنا، والمن لا ولي له، هو الولي للشخص وليس عليه، ولي الشخص وليس الولي عليه، فيكون المراد بالولي المثبت هو الولي المنفي. يعني المراد في جملة الإثبات هو المراد في جملة شنو؟ أن ولي من لا ولي له، بما أن المراد بمن لا ولي له في المنفي هو الولي في مصلحته، إذن المراد بالولي المثبت هو الولي في مصلحته، الولي المثبت هو الولي المنفي. والحاصل أن الولي المنفي في كلمة ولي من هو الولي للشخص لا عليه، فيكون المراد بالولي المثبت في الجملة الأولى هو ذلك أيضا. فمحصله إن الله جعل الولي الذي يحتاج إليه الشخص وينبغي أن يكون له هو السلطان. فافهم وجهه، فافهم كما ذكرنا لا ما ذكره المحقق الإيرواني من تهافت كلمات الشيخ، بل المراد فافهم أن النسبة بين الحديث وبين التوقيع عموم من وجه، لشمول هذا هذا الحديث للأمور الحسبية وغيرها، وشمول التوقيع للتصرف الذي له وللتصرف الذي عليه، كما لو تصرف في مال الغائب بقضاء ديونه ودفع نفقة زوجته وأشباه ذلك.